أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
لما ذكر المصنف رحمه الله الخاطبة ذكر من المخطوبة وهل كل امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان، فقال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، والخطبة بينهما فرق. تقول: خطب على المنبر خطبة وخطابة، وخطب المرأة في النكاح خطبة بكسر الخاء، يخطب بضم الطاء فيهما، يخطب خطبة ويخطب خطبة، فالفعل المضارع واحد، يخطب للخطبة وللخطبة معا. وأما خطب على المنبر خطبة وهي الكلمة التي يخطب بها الخطيب كخطبة الجمعة، وأما خطب المرأة في النكاح خطبة بكسر الخاء فهو طلب التزوج من المرأة. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، من خطبة النساء بكسر الخاء، وهو أن يتقدم الرجل طالبا التزوج من المرأة. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح، مثل أن يقول أطلب زواجك أو زوجيني نفسك، أو يقول للولي زوجني ابنتك، أو ما أشبه ذلك. وقوله بخطبة المعتدة يعني التي في عدة الغير، كالمعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، فالتصريح بالخطبة للمعتدة لا يجوز أبدا، التصريح بالخطبة للمعتدة لا يجوز أبدا. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، يعني امرأة مات زوجها عنها فتكون في عدة، ولا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها في العدة. والدليل قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فقوله عرضتم مفهومه عليكم جناح إذا صرحتم، لأنه نفى الجناح عند التعريض، إذا عرض بالخطبة فهذا منفي الجناح عنه، فمفهومه عليكم جناح إذا صرحتم بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، أي التي فارقها زوجها في الحياة فراقا بائنا لا يستطيع الرجوع إليها، وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات فقد بانت بينونة كبرى، أو مطلقة على عوض، أو مفسوخة فسخا لا طلاق، مثلا وجدت في زوجها عيبا ففسخت النكاح، أو وجد هو بها عيبا ففسخ النكاح. هذه المبانة التي لا يستطيع زوجها المفارق لها في الحياة الرجوع إليها، وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات، أو مطلقة على عوض، أو مفسوخة فسخا لا طلاق، هذه المبانة التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليها، لا يجوز أن يخطبها تصريحا، لا يجوز أن يخطبها صريحا دون التعريض، يعني يحرم التصريح دون التعريض فإنه يباح. والدليل قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح، فالتصريح لا يجوز، ونفى الجناح مع التعريض. التعريض كيف هو؟ كأن يبدي لها الرغبة بالخطبة، وهو جائز للمعتدة من وفاة والبائن بطلاق أو فسخ، مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة، أو إذا انقضت عدتك فأخبريني، أو لا تفوتي نفسك، أو إني في مثلك لراغب، أو يقول لها: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا نسميه تعريضا، وهو جائز للمعتدة من وفاة والبائن بطلاق أو فسخ، ويباحان أي التصريح والتعريض. فذكر متى يجوز ويباح التعريض ومتى يحرم التصريح كما مر. قال ويباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث، يعني لزوج أبانها بغير الطلاق الثلاث، مثل لو طلقها على عوض، كرجل اتفق هو وزوجته على أنه يطلقها وتسلم له مالا أو يسلمه له وليها أو أي شخص آخر، فهذه نسميها بائنا بعوض. وقد سمى الله تعالى هذا العوض فداء، لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلو قلنا إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت. قال ولهذا نقول لا رجعة له عليها إلا برضاه، لا رجعة له عليها إلا برضاها التي طلقها على عوض، كأن يتفق هو وهي على أن يطلقها وأن يسرحها وأن تسلم له مالا أو يسلمه له وليها أو أي شخص آخر، فهذه استفادت أنه طلقها وأنها صارت طليقة منه. فلو قلنا إن زوجها له أن يراجعها ما استفادت شيء، فلما دفعت المال إذن؟ فلهذا يقول العلماء لا رجعة له عليها إلا برضاه. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث. قال الشيخ الشارح رحمه الله لو قال المصنف بغير الثلاث لكان أوضح، مثل أن يطلقها على عوض أو أن يفسخ العقد فسخا لعيب في زوجها. فإذا فسخ العقد فسخا لعيب في زوجها أو لإعسار بالصداق أو لإعسار بالنفقة أو نحو ذلك، فالمهم أن الطلاق على عوض. وجميع الفسوخ تعتبر بينونة، لكن ليست مثل البينونة بالثلاث. فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرض ويعقد عليها أيضا، ولو في العدة بمهر جديد، لأن العدة له ولا عدوان في ذلك على أحد، ولكن لا رجعة له عليها إلا برضاه. ما معنى لا رجعة له عليها إلا برضاها؟ لأنها لو كان له أن يراجعها من غير رضاها كما في الطلاق الرجعي، إن الرجل إذا طلق امرأته الأولى أو الثانية فإنه يمكن أن يراجعها ولو من غير رضاها، فإنه حينئذ ترجع إليه وتصير في عصمته. أما هذه التي فدت نفسها بمال قدمت، لو كان له أن يراجعها بغير رضاها فما الذي استفادته بتقديم المال؟ فليس له أن يراجعها إلا برضاه وأن يعقد عليه، بل له أن يصرح وأن يعرض أنه يريد أن يعيد العقد عليها مرة ثانية، لأنها قد بانت منه لما طلقت ولما فسخ العقد بالطلاق على العوض على المال الذي قدم، فقد بانت منه. فإذا أراد أن يراجعها ولو في العدة، لأن العدة عدته، فله أن يعرض وأن يصرح، فإذا ما وافقت هي فإن العدة له ولا عدوان في ذلك على أحد، فله أن يعقد عليها ولو في العدة، فالعدة له. إذن يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث. بالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح، لأنها تحرم عليه، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا يصرح ولا يعرض، هذه محرمة عليه. أما إذا تزوجها غيره فذاقت عسيلته وذاق عسيلتها ثم طلقها بعد، فإنه بعد انقضاء العدة للأول أن يتزوجه. ولذلك يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح لأنها تحرم عليه. الدليل على جواز خطبة المبانة بغير الثلاث ممن أبانها تصريحا وتعريضا أن العدة له ويحل له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها، فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ويباحان يعني التصريح والتعريض في الخطبة لمن أبانها دون الثلاث، يقصد بغير الثلاث، كرجعية يعني كرجعية له. قال: والحقيقة هذا التمثيل فيه نظر، لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب بل يراجعها، فيقول أنا راجعتك وتتم الرجعة وتعود زوجته، فإذا مثل بالرجعية فهذا قياس مع الفارق. يعني إذا قال كرجعية، الرجعية لا تخطب أصلا، يعني إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وأراد أن يراجعها، هل هو يخطبها مرة ثانية أم يراجعها؟ يراجعها ويقول أنا راجعتك، ويأتي بشاهدين عدلين على حسب المذهب الأصح عند أهل السنة، يأتي بشاهدين عدلين ويراجعها، يقول أنا راجعتها إلى عصمتي أو إلى ذمتي، فحينئذ تعود زوجته. ولكنه يعني المصنف رحمه الله ذكر ذلك تمهيدا لقوله: ويحرمان منها على غير زوجها، أي يحرم التعريض والتصريح منها أي من الرجعية، فالرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يأتي لامرأة رجل طلقت ويقول أريد أن أتزوجك، لأن معنى هذا أنه خببها على زوجها، وليس من الدين الإفساد بين الناس. ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله، فهو طريق السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فتخبيب المرأة على زوجها من أكبر الكبائر، ثم هي ما زالت زوجته حتى تنقضي عدتها، هنالك تعلق بينه وبينها، فإذا مات وهي في العدة ورثت، وإذا ماتت هي في العدة ورثها، فما زال الأمر قائما، فلا يجوز بحال أن يعرض إنسان لرجعية في عدتها بخطبة ولا أن يصرح، وهذا من الإفساد بين الناس ومن تخبيب المرأة على زوجها، وهو طريق السحرة والشياطين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فعلم من كلام المصنف رحمه الله أن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات: الأولى تحرم تصريحا وتعريضا، والثانية تجوز تصريحا وتعريضا، والثالثة تجوز تعريضا لا تصريحا. تحرم تصريحا وتعريضا خطبة الرجعية من غير زوجها لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحا ولا تعريضا. ومثلها المبانة بثلاث من زوجها، فلا يجوز له أن يصرح ولا أن يعرض بالخطبة لأنها أجنبية عنه، وهي محرمة عليه حتى تنكح زوجا غير. فتحرم تصريحا وتعريضا خطبة الرجعية من غير زوجها لأنها زوجة، ولا يجوز لأحد أن يخطب زوجة غيره لا تصريحا ولا تعريضا. ومثلها المبانة بثلاث من زوجها، وتباح الخطبة تصريحا وتعريضا لزوج أبان زوجته بغير الثلاث بطلاق على عوض أو فسخ، فتباح الخطبة تصريحا وتعريضا لزوج أبان زوجته بغير الثلاث، لأنه لو كان أبانها بالثلاث يحرم عليه التصريح والتعريض. ولكن متى يباح له التصريح والتعريض؟ إذا كان قد أبان المرأة منه بغير الثلاث، يعني بطلاق على عوض أو بفسخ، فحينئذ له أن يعرض وأن يصرح بالخطب ولا شيء عليه، وهي في العدة، هل ظلم في ذلك أحدا؟ فالعدة له أصلا، فلا شيء في ذلك. وتباح الخطبة تصريحا وتعريضا لزوج أبان زوجته بغير الثلاث بطلاق على عوض أو فسخ، ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غير الزوج والمعتدة من الوفاة. هل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو عمرة؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها. إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحا، أما تعريضا ففيه تفصيل. كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها تصريحا، وأما خطبتها تعريضا ففيه التفصيل الذي مر. ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى التعريض وذكر له أمثلة. قال رحمه الله مبينا معنى التعريض: والتعريض إني في مثلك لراغب. فإذا قال مثل هذا الكلام عرفت أنه يريدها، فالمهم أن لا يصرح. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي المعتدات من وفاة، أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فأباح الله تعالى التعريض في خطبة المعتدة من وفاة. التصريح لم يعرف، لأنه بين مثل أن يقول أريد أن أتزوجك، أو أن يقول لوليها أريد أن تزوجني فلانة، يعني أن يطلب نكاحها على وجه صريح لا احتمال فيه، فهذا واضح، لذلك لم يذكر وإنما ذكر التعريض. قال: والتعريض إني في مثلك لراغب. وتجيبه: ما يرغب عنك، أي أنا لا أرغب عنك، ونحوهما، أي مثل لا تفوتي نفسك وتقول إن قضي شيء كان. وفهم من كلام المصنف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بألا يحدث شهوة أو يحدث تلذذا بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان. وقوله رحمه الله يجب أن يقيد بألا يحدث شهوة أو تلذذا بمخاطبتها، هذا تكليف بما لا يستطاع، لأنه لماذا يخاطبه أصلا؟ يعني لكي يتكلمان مثلا في أحوال الطقس وما يحدث من الحروب في الدنيا وما وقع من الزلازل والبراكين وأنواع الحشرات وفصائل الحيوانات، في أي شيء يقع الكلام. فقوله رحمه الله هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بألا يحدث شهوة أو تلذذا بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، يعني إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة حرمت خطبتها. فعلم من كلام المصنف رحمه الله أن النساء قسمان: مجبرات وغير مجبرات. فإنه يقول: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة، فجعل النساء مجبرات وغير مجبرات، وهذا مبني على المذهب، أي على مذهب الحنابلة، قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: والصحيح أنه ليس هناك امرأة تجبر على النكاح. نعم، لو زوج صغيرة وقلنا بجواز تزويج الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها، إنما المعتبر إجابة الولي. قال: لكن نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر يأتي إن شاء الله تعالى في بابه، فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة. فغير المجبرة كالثيب أو البكر مع غير الأب، والمجبرة البكر مع الأب على المذهب. فإذا أجاب أبو البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحة، وإذا أجاب أخو البكر فالإجابة غير صحيحة لا أثر لها، وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة غير صحيحة وغير معتبرة. فالمعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا تزوج إلا برضاها، وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم تنازعه عاملان، هما أجاب وأجابت، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم، يعني إن أجاب ولي المجبرة لمسلم أو أجابت غير المجبرة لمسلم وعلم منه أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، ينصرف الذهن هنا إلى أمر سوء، فقل وكيف تجيب المسلمة لغير مسلم؟ ومن قال إنه يريد المسلمة؟ قال علم منه أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتها، أي على خطبته، فيخطب على خطبة غير المسلم، مثل امرأة نصرانية مثلا خطبها نصراني، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني، لأنه قال أو أجابت غير المجبرة لمسلم، فمفهومه أن غير المسلم لا تحرم الخطبة على خطبته، والدليل قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، أخيه والنصراني ليس أخا، كذا قال في بيان هذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله، ثم بيّن الاختلاف في المسألة، قال وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة أخيه أو خطبة أخيه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، هذا من باب الأغلب لأنه يخاطب مسلمين، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال سلم المسلمون لأن الأصل ولأن الأغلب أن المسلم يعيش في المجتمع المسلم وأنه يتعامل مع المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على قصد الأغلب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن غير المسلم أيضا ينبغي أن يسلم من المسلم من لسانه ومن يده ومن ظلمه وجوره كما هو معلوم، فإن الظلم حرمه الله رب العالمين إلا إذا كان حربيا أو كانت هنالك أمور شرعية فهذا شيء آخر، وأما القاعدة العامة فالمسلم من سلم المسلمون وغير المسلمين من لسانه ويده، ولكن اختصر على ذكر المسلمين لأن الأغلب أن المسلم إنما يتعامل مع المسلمين، قالوا كذلك هنا إنما خرج على الأغلب ولا يخطب على خطبة أخيه، قالوا هذا من باب الأغلب لأنه يخاطب مسلمين والغالب أن الخاطب مسلم، ومعلوم أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وهذه من القواعد المهمة، فالقيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني لأن النصراني له حقوق، قال وهذا القول أصح، أي أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني، لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيا، أما إذا كان حربيا فليس له حق، لكن إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا لأن هذا من باب حقوق العقد للعاقد، فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير المسلمين، وأيضا لو خطبنا على خطبة غير المسلم كان فيه مضرة على الإسلام، سيتصور غير المسلمين أن الإسلام دين وحشية واعتداء على الغير وعدم احترام للحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه، فإن قال قائل فما الجواب عن الآية؟ قلنا إن الله تعالى يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك، يخاطب أهل الزوجة ألا يزوج المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبيح للمؤمن أن يخطب على خطبة المشرك، هذا إذا قلنا إن النصارى يدخلون هنا في اسم الشرك، وقوله حرم على غيره خطبتها تعريضا أو تصريحا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأن علته تقتضي التحريم لما فيها من العدوان والظلم، ولأن هذا قد يؤدي إلى فتنة كبيرة، فإذا خطبت فتاة يحرم على سوى الخاطب أن يتقدم لخطبته، هذا لا يجوز، هذا عدوان وظلم وهو حرام، لأن الأصل في النهي التحريم، خاصة أن العلة تقتضيه لما فيها من العدوان والظلم، ويؤدي إلى فتن كبيرة كما هو معلوم. وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز، هذا في الخطبة على خطبة الغير. إن رد هو أو أذن كما سيأتي في كلام الشيخ الشارح رحمه الله، أو جهل الحال فيجوز حينئذ أن يخطبها. فأفاد المصنف رحمه الله بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع أحوال: الأولى أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته، الثانية أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة لأنه انتهى حقه، الثالثة أن يأذن هو، مثلا علمت أنه خطب هذه المرأة فذهبت إليه وقلت يا فلان أنت خطبت فلانة وأنا متعلق قلبي بها، أريد أن تسمح لي أن أخطبه، فإذا أذن جاز. الشيخ رحمه الله يتكلم بكلام السلف، وما هذا العصر الإنسان يذهب إلى من خطب ويقول أنا قلبي متعلق بمخطوبتك، وهو ينزلها منزلة الزوجة أو أشد، وأقول لأني أحبها وكذا، الله المستعان. يقول إن أذن جاز لأن الحق له، وإذا أسقطه سقط، لكن إذا علمنا أنه أذن حياء أو خجلا لا اختيارا فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الإذن كعدمه. أو علمنا أنه أذن خوفا، لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاه، فلا يجوز الإقدام حينئذ. لكن إذا أذن اختيارا وبرضا وطواعية فإنه يجوز للثاني أن يخطب. الحال الرابعة: إذا جهلت حال الخاطب فلا نعلم هل أجيب أو رد، فظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يخطب حينئذ، لأنه إلى الآن ما ثبت حقه، كالذي يسوم سلعة فلك أن تزيد عليه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا اعتداء على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب إلا أنهم ما أجابوه بعد، فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنه. فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة، ويدل لذلك الأثر والنظر. أما الأثر فعموم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا يشمل هذه الصورة التي جهل الحال فيها فلا يعلم أقبل أم رد. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: ما لم يأذن أو يرد، وهذه عند البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يخطب على خطبة أخيه ما لم يأذن أو يرد. فهذا هو الأثر. وأما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. فكونك تخطب وأنت ما تدري هل أجيب أو رد معناه أنك قطعت رزقه، كما قال النبي في حق المرأة: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها. وإذا قلنا إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطبها ثلاثة: أبو جهل ومعاوية وأسامة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. فكيف نجيب عن هذا الأمر فقد خطبت من ثلاثة كما ترى، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب أن هذه القصة تحتمل شيئا لا يمكن نفيه، فتحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر، على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الآخر، فلا يقال حينئذ إنه خطب على خطبة أخيه لأنه لا يعلم. فلما انقضت عدتها خطبها أبو جهل، لم يعلم معاوية بأنه قد خطبها فذهب فخطبها، وكذلك أسامة. ولكن أن يخطب الواحد من هؤلاء الأفاضل على خطبة أخيه فهذا بعيد، بل هذا لا يكون إن شاء الله، فهم جميعا من أصحاب رسول الله، ولكن تحمل على أن الواحد منهم ما علم بخطبة الأرض. إذن حال الخاطب لا تخلو عن أربع أحوال: أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته، لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته، أن يرد ويعلم أنهم قد ردوه فتحل الخطبة حينئذ لأنه لا حق له، أن يأذن هو فحينئذ قد تنازل عن حقه وأسقطه. والحال الرابعة إذا جهلت الحال فلا نعلم هل أجيب أو رد، والصحيح أنه لا يجوز الخطبة في هذه الحال. يعني إذا لم يعلم الإنسان أنهم قد ردوا فلانا الذي خطب فلانة أو رد فهو جاهل بالحال، لا يجوز له أن يتقدم للخطبة حينئذ، كما قال الشيخ رحمه الله مصححا، ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأن هذا اعتداء على حقه. ثم ذكر الدليل على ذلك من الأثر والنظر. فإذا قال قائل: ولكن أبا جهم ومعاوية وأسامة خطبوا جميعا فاطمة بنت قيس وقد استشارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم رضي الله عنهم جميعا فدلها على أسامة رضي الله عنه، فهذه القصة تحمل على أن الواحد منهم رضي الله عنهم ما علم بخطبة الأرض. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر. ذكر ابن القيم أنه ينبغي أن يكون في المسجد أيضا لشرف الزمان في يوم الجمعة بعد العصر في ساعة الإجابة، ولشرف المكان في المسجد. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يكون العقد في المسجد أيضا بعد العصر لشرف الزمان والمكان. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا فيه نظر في المسألتين جميعا، إلا لو ثبتت السنة بذلك لكان على العين والرأس. قال: لكنني لا أعلم في هذا سنة. وقد عللوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة، فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن يبركون عليه، وهو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. فقالوا: يرجى إجابة الدعاء الذي يكون عادة بين الزوج ومن يبركون عليه. لكن يقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه يتحرى هذا الوقت؟ إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب ظاهر، وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن تسن سنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزوج في أي وقت ويتزوج في أي وقت، ولم يثبت أنه اختار شيئا معينا. نعم، لو صادف هذا الوقت لقلنا هذا إن شاء الله مصادفة بقدر الله طيبة، وأما تقصد هذا الوقت ففيه نظر حتى يقوم دليل على ذلك. فالصواب أنه متى تيسر العقد، سواء في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك، فلا شيء فيه، وكذلك أيضا يعقد في كل زمان. فما قاله المصنف فيه نظر، وما ذهب إليه العلامة ابن القيم فيه نظران، لأن المصنف إنما ذكر الزمان وأضاف إليه العلامة ابن القيم المكان، ولا شيء من أثارة من علم من كتاب ولا من سنة يشهد لا للزمان ولا للمكان. فإذا الصواب أنه متى تيسر العقد، سواء في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك، وكذلك أيضا يعقد في كل زمان. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود، وهي التي رواها رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، زاد في الروض: ونتوب إليه، أي في الروض المربع قال: ونتوب إليه. قال الشيخ الشارح: ولكنها لم ترد، فيقتصر على ونستغفره، وكذلك لم يرد ونستهديه، فيقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجها أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسن الترمذي الحديث وكذلك حسنه الألباني. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء ولا يسن كما مر بخطبة ابن مسعود، يأتي بهذه الخطبة ويقرأ ثلاثة آيات، ويقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، أي التي تقدم بين يدي الحاجة، وقد عقد لها العلامة الألباني رحمه الله رسالة لطيفة فذكرها فيها، وذكر الطرق رحمه الله رحمة واسعة، وهي مما فرط فيه كثير من العلماء وطلاب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقدمها بين يدي حاجته، لذلك قيل لها خطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وهي تقدم بين يدي الحاجات. قال: وكثير من إخواننا يقول: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فينقلون الآية إلى هذا الحديث. قال: والأليق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشى على ما جاء به الحديث، لأن كونه يضع لفظا مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: لماذا لم تقل هذا الوارد في الكتاب في هذا الموضع، لماذا لم تقل الذي في الآية، فكأنه يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويستدرك. قال الشيخ رحمه الله كما هي عادته، أسأل الله أن ينزله الفردوس الأعلى من الجنة، قال: هذه المسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس، فالشيء الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة، ولا يستبدل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغيره أبدا، حتى ولو كان من القرآن، لأننا نقول له: هل أنت أحفظ للقرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل أنت أكثر تعظيما لله ولكتابه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأما قوله: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ففي هذا الموضع لا يقال، ثم يقال للولي: زوج الرجل، فيقول: زوجتك بنتي فلانة، ولا حاجة أن يقول: على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في المسلم أنه على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فعلى أي سنة يزوج ويزوج؟ ولكن في بعض الأقطار، لأن الشيخ في مكان عافاه الله تبارك وتعالى فيه من كثير من الأمور، وعاف الله تبارك وتعالى ذلك المكان من كثير من الشرور، لأنه في كثير من الأقطار يزوجون على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، هكذا يفعلون، تجد هذا كثيرا وفاشيا. فحينئذ لو قلنا على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج، نخرج الناس من هذا الذي اعتادوه حتى تستقيم أقدامهم على الصراط المستقيم. ويقول الزوج: قبلت، يعني إذا أردت التزويج وكنت بينهما تقول للرجل: زوج الرجل، يعني تقول للولي: زوج الرجل، فيقول: زوجتك فلانة، وهي موكلته، ولا حاجة أن يقول، يقول الشيخ الشارح على سنة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في المسلم أنه على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الزوج قبلت، ثم يقال للزوج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو ثابت صحيح. قد تجد أيضا مسوغا لأن تقول على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شاعت كما هو معلوم صور من صور التزوج من أعجب ما يكون، فشاع أن تهب المرأة نفسها للرجل، وهذا لا يجوز، إنما هذا كان لرسول الله، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأما أن تهب المرأة نفسها للرجل فهذا سفاح وزنا. فحينئذ إذا قيل على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع جاهل وقع فيه انحلال وفساد وبعد عن الحق والخير، وطلق كثير من الناس الحياء طلقة بائنة لا رجعة فيها، حتى إن من الصور التي تقع الآن في التحايل على هذا الأمر العظيم الذي به تستحل الفروج، أن الواحدة تأتي بشيء حاد حتى تستخرج قطرة من دمها، ويأتي الأحمق المغفل الآخر فيصنع الشيء نفسه، ثم يقع امتزاج للدميين وتصير له زوجة يزعم أن ذلك يكون كذلك حلالا أمام الله، مع أن الأقدمين إنما جعلوا إراقة الدماء علامة للمحبة فقط لا للوقوع على الحرمات. فقال قائلهم ولو أن على حجر ذبحنا جرت دميان بالخبر اليقين. وكان عند العرب من أساطيرهم أننا لو أردنا أن نعرف هل يحبها وهل تحبه وأردنا أن نتأكد فنأتي بهما معا ونذبحهما على حجر واحد ثم ننظر في دمه ودمها، فإن تباعدا فقد كانا متباغضين، وإن تلاقى الدميان فقد كانا متحابين، وماذا ينفعهما حينئذ؟ ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين. أسأل الله العافية. سيأتي كلام الشيخ إن شاء الله في سؤال الله تبارك وتعالى الخير والبركة. قال ثم يقال للزوج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وبعض الناس يقول ما يقوله أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، أسأل الله ألا يعمي قلوبنا، يأتي لفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير وبركة ونعدل عنه، ربما لا يكون هذا رفاء، فربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوجة، وقد تكون البنت خيرا من الابن بكثير، لأنهم في الجاهلية كانوا يقولون بالرفاء، ربما يكون بالفضق لا بالرفاء، وتقع كثير من الخروق ولا يقع تقريب بل يقع تباعد. وأما هم فكانوا يهنئون بهذا، يقولون بالرفاء والبنين، فيقول قد تكون البنت خيرا من الابن بكثير، وأما هم فيقولون بالرفاء والبنين. ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم، وهو ثابت صحيح. يأخذ بناصيتها، الناصية مقدم شعر الرأس، ويقول يعني يضع يده عليها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هل يقول هذا جهرا أو سرا؟ قال نرى التفصيل في ذلك. إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرا، وربما تؤمن هي على دعاء، وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منه، هذا إذا لم تضرب. وعلى كل حال لكل مقام مقال، فينظر كانت جاهلة وهو الذي اختار فليترفق، أما أن يدخل وأن يضع يده على ناصيتها وقد يزيد. فيخبرها بالحديث بتمامه، وهو أن الإنسان إذا دخل على امرأته أو اشترى دابة حمارة أو بغلة فليضع يده على ناصيتها فتقول هذا، والله المستعان. فإذا كانت جاهلة قال فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منه. على كل حال لكل مقام مقال. شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد يبين أركان النكاح فيه، فقال وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ثم ذكر طرفا مما يتعلق بالإيجاب والقبول. أركان النكاح: الركن في اللغة الجانب الأقوى من البيت، قال لهذا تسمى الزاوية ركنا لأن أقوى ما في الجدار زاويته لأنها مدعومة من الجانبين، فتسمى الزاوية ركنا لأن أقوى ما في الجدار زاويته فهي مدعومة من الجانبين. أما في الاصطلاح فإن الأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، ما لا يتم تركيب الماهية إلا به. مثلا أركان الصلاة: قيام وقعود وركوع وسجود، لأن الصلاة ما تقوم إلا بهذا. أيضا أركان النكاح: ما يقوم النكاح به وما لا يقوم النكاح إلا به. وأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه فهذا لا يسمى ركنا، كرفع اليدين في الصلاة مثلا، فهذا تتركب منه الماهية لكن الصلاة تتم بدونه. فهو يفرق رحمه الله بين الركن والشرط، فما لا يتم الشيء إلا به ولا يصح إلا به وهو جزء منه، فلا يتم إلا به ولا يكون هذا الشيء كذلك إلا مع وجوده، ولكن قد يكون جزءا منه ولكنه يتم بدونه فحينئذ لا يكون ركنا. قال رحمه الله: أما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها، أي الماهية، والماهية ما به الشيء هو هو ولكنها تتم بدونه، فهذا لا يسمى ركنا، كرفع اليدين في الصلاة مثلا، فهذا تتركب منه الماهية أي تتركب منه الصلاة ولكن الصلاة تتم بدونه. يعني لو لم يرفع يديه هل يقال إن الصلاة باطلة؟ تتم الصلاة بدونه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا تتركب منه الماهية فهو جزء من الصلاة ولكن الصلاة تتم بدونه. وأركانه، أي أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان يعني الزوجة والزوجة، التثنية صحيحة ولا يقال إنه غلب فيها جانب الذكور لأن الزوجة يطلق على الذكر والأنثى معا، وعلى هذا فلا تغليب، فهذا على حقيقة اللغة عندما يقول الزوجان هو لم يغلب الزوج على الزوجة وإنما أتى بالتثنية على أصلها، لأن الزوج يطلق على الذكر كما يطلق على الأنثى، وعلى هذا فلا تغليب. الزوجان يعني الزوجة والزوجة. الزوجان الخاليان من الموانع، هذا ليس داخلا في الركنية ولكنه شرط، أي خلو الزوج أو الزوجة من الموانع، ولهذا لو قلنا الزوجان كفى، والموانع هي المحرمات في النكاح أي ما يمنع صحة النكاح، لأن من فيهما موانع وجودهما كالعدم، كما لو كانت المرأة معتدة وتزوجت فإن هذا النكاح غير صحيح، ولكن اشتراط الخلو من الموانع يلزم منه أيضا الزوجان اللذان تمت فيهما الشروط. فتأمل في هذا، فالركنان الزوجان، وقوله بالخلو من الموانع هذا شرط وليس داخلا في الركنية، ولكن اشتراط الخلو من الموانع يلزم منه أيضا الزوجان اللذان تمت فيهما الشروط. وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. الإيجاب والقبول: الإيجاب اللفظ الصادر من الولي، ولي الزوجة، أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فيقول مثلا الولي كالأب والأخ وما أشبه ذلك، يقول: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي، وسمي إيجابا لأنه أوجب به العقد. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، الذي يقوم مقام الولي الوكيل، وهو الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة، كأن يقول وكلتك أن تزوج أختي أو وليتي أو ما أشبه. الوصي هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت، وهو على المذهب أيضا يقوم مقامه، وهو مبني على أنه هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية أو لا. فيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله، وهو أنه لا يصح، فلا يصح أن يوصي لأحد بأن يزوج بنته أو أخته بعد ممات. وكل ذلك إنما يكون في حال الحياة ولا يسمى وصية، وإنما يسمى توكيلا. وأما بموته فإن ذلك ينقطع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال في خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله، إنما على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط هو الوكيل، وكذا الزوج أو من يقوم مقامه وهو الوكيل أيضا. وإذا قلنا بأن الأب يجوز أن يقبل النكاح لابنه الصغير كما سيأتي إن شاء الله، يكون الولي قائما مقام الزوج وبعده الوكيل. قوله ولا يصح، الضمير إما أن يعود إلى النكاح وإما أن يعود إلى الإيجاب والقبول. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، أي وأركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح، أي ولا يصح النكاح أو لا يصح الإيجاب والقبول، ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى ويصح. ومعلوم أن الناس يختلفون في اللغة، لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا، سواء كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسية. لهذا اشترط المؤلف ممن يحسن العربية، فإن كان يحسن أن يقول زوجت أو أنكحت وهو غير عربي ولا يدري ما معنى زوجت أو أنكحت، فإنه يقولها بلغته لأنه لا يتعبد بلفظه، يعني لا يتعبد بهذا اللفظ، بخلاف القرآن الكريم. فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا، لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغير، ولأنه يتعبد بتلاوته. فلا يقال حينئذ إنه يجوز أن يتلو القرآن بلغته، لأن القرآن كما هو معلوم لا يترجم، وإنما تترجم معانيه، وهو متعبد بلفظه. القرآن متعبد بلفظ، ولكن قوله زوجت وأنكحت وما أشبه باللغة العربية هل يتعبد بهذا اللفظ؟ لا يتعبد بهذا اللفظ، ولكن مع القدرة عليه باللغة العربية يؤتى به كما قال المصنف رحمه الله. قوله ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، فيقول مثلا زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي، فلو قال جوزتك بنتي هو يقول زوجتك، فلو قال جوزتك لا يصح على المذهب لأنه يحسن العربية، فلا بد أن يقول زوجتك بتقديم الزاج. فإذا قال كما يقول العوام جوزتك لا يصح على المذهب، ولو قال ملكتك لا يصح، لأنه لا بد أن يكون بلفظ زوجت أو أنكح. ما الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل، لا في القرآن ولا في السنة، أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ. لكن يقولون إنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، ففي القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فاللفظان الواردان ورد بهما القرآن وهما النكاح والزواج. قالوا فلا نتعداهما، فنقتصر على الألفاظ الواردة، وذلك لعظم خطر النكاح، فهو أعظم العقود خطرا وأشدها تحريا. ولا شك أن هذا التعليل عليل بل هو ميت. القول الثاني أنه يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفا والدليل من القرآن ومن السنة. يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفا، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة، مع من القرآن أن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحا عرفا فهو نكاح، ولم يقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا قال فانكحوهن بإذن أهلهن بلفظ الإنكاح أو التزويج. فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف. ولو أننا قلنا إن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ لقلنا أيضا البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأن الله تعالى يقول أحل الله البيع، وكان كل ما ذكره الله بلفظ قلنا لا بد فيه من هذا اللفظ، مع أنهم يقولون إن البيع ينعقد بما دل عليه عرفا حتى المعاطاة، فقالوا هذا ينعقد به البيع ولا يلزم فيه إيجاب وقبول بلفظ، ولكن بما دل عليه عرفا حتى بالمعاطاة قالوا ينعقد البيع بذلك. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها، فلما رأوا أن هذا دليل قالوا تستثنى هذه المسألة، فقالوا لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج إلا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها. دليل آخر من السنة قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن، وهذا عند مسلم أيضا، وهذا نص صريح، فأجابوا عنه بأن أكثر الروايات زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا في الصحيحين أيضا. فيقال كون الرواة ينقلونه بالمعنى ملكتكها دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، ولو كان هناك فرق ما جاز أن يغيروا اللفظ إلى لفظ يخالفه في المعنى، لأن شرط جواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون اللفظ المبدل لا يخالف اللفظ النبوي في المعنى، فدل هذا على أنه بمعناه وأنه لا فرق عندهم بين هذا وهذا. ثم نقول الدليل النظري القياس على جميع العقود أنها تنعقد بما دل عليه، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فما عده الناس عقدا فهو عقد، وعلى هذا القول يصح أن يقول للرجل جوزتك بنتي أو ملكتك بنتي، ولكن لا بد أن تكون دلالة اللفظ العرفي دالة على المعنى الشرعي للنكاح، فلو قال آجرتك بألف ريال لا يصح، لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاق، لكن لو قال أجرتك على صداق قدره 1000 ريال قال هنا يصح العقد، لأن فيه ما يدل على أن المراد بالأجرة هنا النكاح، وقد سمى الله تعالى المهر أجرة، فقال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكون عقد النكاح له خطر قد يقال إن هذا أولى بأن ينعقد بكل ما دل عليه، لأنه لو أن أحدا قال جوزتك ولم يقل زوجتك، وهم قد مر في كلامهم أنه إذا كان يحسن العربية فقال جوزتك فإن العقد لا يصح، وقال الآخر قبلت ودخل بها وأتت منه بأولاد أو مات أو ماتت، فكوننا نقول لا ينعقد مع العلم بأن الطرفين الولي والزوج كليهما يعلم المراد، إذا قلنا ذلك فهذا فيه خطر، فالصواب قطعا أن ينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه، وأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح. نقل في الحاشية عن شيخ الإسلام، أي في حاشية ابن قاسم على الروض المربع، نقل أنه قال ولم ينقل أحد عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه، وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، إنما يقال هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي، وهناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، فالمذهب الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله أو قال بخلافه، وهو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، كأن يختاروا أئمة من أتباعه ويقولون إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.